الحمد لله أهل الجاهليات من طوائف الكفر من اليهود والنصارى والمشركين يدعون أو يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق. كثير منهم يعلم أن ما هو عليه باطل لكنه يغالط ويضل. فالطواغيت وهم رؤوس الكفر يضلون العامة ويموهون عليهم، كما كان فرعون يستخف قومه ويضحك عليهم يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول كما في هذه الآية إني أخاف أن يبدل دينكم، ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو الكاذب الكذوب الكفور الذي يعرف الحقيقة، يعرف أنه كذاب وأنه مبطل وأن موسى أنه صادق وأن ما جاء به حق، كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ويقول تعالى عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهؤلاء الطواغيت والطغام الذين هم أتباع كالبهائم لا يفكرون بعقولهم، هؤلاء إذا دعوا إلى الهدى رموا الرسل وأتباعهم لأنهم يريدون تبديل الدين الذي عليه الناس، تبديل الحق، وهذا من التلبيس والتمويه والمغالطة من شياطين الإنس والجن. فالشياطين من الإنس والجن يموهون للأغرار والعوام والسذج، يموهون عليهم ويورونهم الحق بصورة الباطل والباطل بصورة الحق. والحق ولله الحمد مشرق بين يعرفه المهتدون ويعرفه أولو الألباب الذين يتفكرون ويذكرون ربهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فعلى المسلم أن يثبت على دين الله ولا يبالي بتهويش المضللين وتهريجهم وتمويهم وقلبهم الحقائق، لا يبالي بهم بل يحمد الله، بل عليه أن يحمد الله أن عافاه مما ابتلي به هؤلاء الضالون المضلون. نسأل الله أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
وتحويل الرعية عن دينه، قال تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فانظر إلى شكوى آل فرعون وقومه إليه وتحريشهم إياه على مقاتلة موسى عليه الصلاة والسلام وتهيجه وما ذكر في آخر الآية من احتقار ما كانوا عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، من طرائق أهل الباطل من الكفار وأهل البدع والأهواء، من عادتهم إذا خشوا أن يظهر الحق، إذا خافوا أن يظهر الحق فزعوا إلى طواغيتهم وكبرائهم من الملوك، ملوكهم ورؤسائهم وقادتهم، يستعدونهم على دعاة الحق، يستعدونهم على الرسل، يستعدونهم على أتباع الرسل، لأنهم جميعا على مذهب واحد، فهؤلاء الأتباع يستعينون بمتبوعيهم، يستعينون بكبرائهم على من خالف دينهم، على من خالف دينهم ليدفعوا صولة الحق، ليدفعوا صولة الحق بالقوة بالسيف. وإذا الأمر تجاوز أعلنوه حربا، ولهذا قامت الحرب بين الرسل ومعهم أتباعهم وبين أعداء الله، فهما حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان، حرب قائمة، الحرب بالحجة والبيان، والحرب بالسيف والسنان. وحرب الكفار وأعداء الإسلام بالسيف والسنان هو الجهاد، هو الجهاد الجهاد العظيم الذي هو ذرة سلام الإسلام. وكذلك أهل الحق في الأمة الإسلامية، دعاة طلبة العلم، إذا آذاهم السفهاء ومن عنده نفاق فسوق، إذا آذوهم بسفههم وجهلهم وتطاولوا عليهم ودعوا إلى باطلهم ودعوا إلى الباطل، أمكن كذلك أن يستعينوا بملوكهم سلطاء وسلاطينهم من المسلمين، أن يستعينوا بالسلطان المسلم، أن يستعينوا بالسلطان المسلم على أهل الباطل، ويطلبون منه أن يأخذ على أيدي أولئك السفهاء ويضرب على أيديهم. فأهل الحق ينتصرون بقادتهم، وأهل الباطل يستنصرون بكبرائهم وسادتهم. فكل أهل طريق وكل أهل مذهب من أهل الحق والباطل وأهل السنة وأهل البدعة يستنصرون بالسلطان، بكبرائهم وعظمائهم على مخالفيهم. وهكذا تكون الحرب سجال ودول، فالحق له أتباع من الولاة ومن العامة عامة الناس، والباطل له أتباع، ولأهل الباطل خبراء وسادات وأتباع، والموفق من كان مع الحق ومع أهل الحق، من كان من أتباع الرسل. السعيد من كان من أتباع الرسل من الرؤساء والشعوب، فالسعادة والفلاح للرسل وأتباعهم. فينبغي المسلم أن يكون نصيرا للحق بقوله وبفعله، ولا ينساك مع دعوات أهل الباطل، لا يكون معهم ولا يغتر بدعاياتهم. ومن شرهم، من شر أصحاب دعوات الباطلة في المجتمعات الإسلامية هم هؤلاء الصحفيون الذين يسخرون أقلامهم في نصرة الباطل والدعوة إلى الباطل وتسفيه الحق وأهله والتنقص من أهل الحق وأهله. فالواجب الحذر مما ينشر في وسائل الإعلام، في القنوات وفي الصحف والمجلات، الواجب الحذر من مما يبث وينشر ويكتب، فإنه كثيرا ما يشوه الحق، يشوهون الحق ويسفهون أهله ويزينون الباطل ويعظمون أهله. جعل الله من أتباع الحق وأنصاره، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
آداب وأحكام الجهاد، قتال الكفار، وقد دل الكتاب والسنة على أن الجهاد له أحكام كثيرة، ومن ذلك هنا استحباب تأخير مبادئة العدو إلى ما بعد الزوال إذا لم تقتضي المصلحة، إذا لم تقتضي المصلحة تصبيح العدو. وقد كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يصبح الكفار، وقتال المسلمين لأعداء الله نوع من عذاب الله على الكافرين، وعذاب الله ينزل بالكافرين صباحا، فأخذتهم الصيحة مصبحين. قال النعمان بن مقرن إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا فيه إن التأخير إذا لم يحصل في أول النهار كان التأخير إلى ما بعد الزوال هو الأولى والأفضل والأحرى بالتوفيق، حتى تهب الرياح، حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. فالمجاهدون في سبيل الله يراعون ذلك أدبا من آداب جهاد. ومن سياسة الحرب كذلك المكر بالعدو، فالحرب خدعة، وربما كانت تدبير ومكيدة للعدو تفعل فعلها أعظم من الجيش الكثير. فالحرب خدعة، فيجوز المكر بالكفار في قتالهم وهو من الكيد. الله تعالى يكيد الكافرين كما يكيدون، وشرع لعباده أن يكيدوهم. في الحديث الثاني، نعم أتمنى. وكذلك من آداب القتال ألا يتمنى المجاهدون ألا يتمنوا لقاء العدو، لا يقول ليتنا نلقاهم ونفعل ونفعل، لأن تمني لقاء العدو ينبي عن إعجاب، ينبي عن إعجاب واغترار بالقوة، بل المشروع مدافعة الأمور. واسألوا الله العافية، فإذا هزم الله الكفار بنصر من عنده بريح يرسلها بعذاب يصد الكافرين فيستغني المسلمون عن القتال، كان ذلك خير، كما قال سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ففي غزوة الأحزاب تجمع جموع الكفر وأحاطوا بالمدينة، والمسلمون على قلة وضعف، فأرسل الله على الكفار ملائكة من عنده، جنود وريح باردة قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وربكتهم حتى انهزموا، كما قال سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، قبلها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لن تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وأسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا حصل اللقاء فتدرعوا وتسلحوا بالصبر. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، صلى الله وسلم وبارك.
بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي نستمروا على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمها. ومراد بضمير المتكلم إما أنبياء بني إسرائيل وهو الظاهر، وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانه بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم، وإما أنفسهم ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما في المنزل من الأحكام، وذموا على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن. ودسائس اليهود مشهورة، وتمام الكلام في التفسير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، يقص الله على عباده في كتابه مخازي اليهود فضيحة لهم وذما لهم وتحذيرا لهذه الأمة من سلوك طريقتهم، وهذا كثير في سورة البقرة. في سورة البقرة ذكر الله كثيرا من أقوال وأحوال اليهود، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وهو الحق من ربه. وهذا تحجج منهم لامتناعهم عن الإيمان بالقرآن. لو قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فآمنوا بزعمهم، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالتوراة ولا يؤمنون بما عداها، وإن كان ما أنزل الله على محمد هو مصدق للتوراة. القرآن مصدق للتوراة، فمن آمن بالتوراة يجب عليه أن يؤمن بالقرآن، وإلا كان متناقضا متبعا للهوى. لأن الواجب على المكلفين أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله على أنبيائه. ولهذا أثنى الله على المتقين بأنهم يؤمنون بما أنزل الله على محمد وما أنزل على من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقد ذم الله الذين يفرقون، الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا الآية. فهذا مسلك من مسالك اليهود وطريقة من طرائقهم، أنهم يفرقون بين رسول الله فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيدعون الإيمان بالتوراة لأنها أنزلت على موسى، ويكفرون بالإنجيل أيضا ثم بالقرآن، ومن هذه حالة وليس بمؤمن متبعي الهوى. ولهذا قال الله في هؤلاء المفرقين أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالواجب على المؤمن أن يؤمن، أن يتبع الحق، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه، يؤمن بالكتب كلها، يؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وما أنزل على إبراهيم والصحف، ونؤمن بالقرآن. ولكننا متعبدون بما في القرآن من الأوامر والنواهي، وأما الكتب السابقة فنحن مكلفون بالإيمان بها على سبيل الإجمال، ولسنا مأمورين بأن نتعرف بما فيها. فالقرآن قد كفى وشفى، وهو آخر ما أنزل الله من الكتب على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بما قبله من الكتب، والمسلمون يؤمنون بكتب الله كلها وبرسول الله كلها ما علموا منها وما لم يعلموا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله طبقات الأولياء في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والشهداء جعله في المرتبة الثالثة. وقد دلت هذه الأحاديث على الأسباب التي تنال بها هذه المنزلة، دلت على أن الشهداء والشهيد لا يختص بالمقتول في سبيل الله، بل اسم الشهيد يعم أصنافه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمس: المطعون والمبطون، المطعون المصاب بالطاعون الذي يموت بالطاعون مرض فتاك وباء، أنزله الله على بعض الأمم الماضية عذابا، وهو يصيب من شاء الله من هذه الأمة ويكون على من شاء منهم رحمة. فالذي يصيبه الطاعون وهو مؤمن بالله واليوم الآخر مؤدي لفرائض الله ينال درجة الشهادة. المطعون والمبطون الذي يصيبه البطن الإسهال الذي لا يتوقف ويموت بالبطن، المطعون والمبطون وصاحب الهدم الذي يموت بالهدم، يعني يسقط عليه جدار أو ينهد عليه بناء أو سقف. وقد يشبههم يشبه صاحب الهدم من يموت بالحوادث، حادث الذي كأن هذا يشبه إما انقلاب أو تصادم، وكذلك الغريق الذي يموت بالغرق في نهر أو بحر أو سيل أو فما يحدث كثير. وذكر من الخمسة من يقتل في سبيل الله، وكذلك ذكر في الحديث الثالث من يقتل دون ماله فهو شهيد. وجاء في الحديث الصحيح من يقتل دون ماله أو دون أهله وحرمته فهو شهيد. وكذلك من يموت في سبيل الله، فرق بين من يقتل في سبيل الله ومن يموت في سبيل الله. من يقتل هذا هو شهيد المعركة، ومن يموت يموت بلا سبب القتل، يموت بأسباب أخرى لكنه في طريق الجهاد في سبيل الله، في طريق الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء أنواع من الشهداء. يمكن أنه جاء في أحاديث أخرى ذكر أنواع أخرى، وينبغي أن يعلم إن الاشتراك في جنس الشهادة ما يدل على التساوي في الفضل، وأفضل هذه الأنواع من يقتل في سبيل الله. فالذي يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، وهو يقاتل لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، تكون الشهادة في حقه يكفر الله بها عنه جميع الذنوب. أما الشهادة بالأسباب الأخرى فلا أعلم أنه ورد فيها هذا الفضل،
ولكن أهم شيء أن يكون الإنسان على استقامة، على محافظة على فرائض الله، يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر ومؤمن برسول الله ومحافظ على الصلوات الخمس، صيام رمضان، ولا يكون مصرا على شيء من الكبائر. فالشهادة بهذه الأسباب كما قلت يعني منزلة ينال بها صاحبها فضلا من الله وأجرا يتميز به على غيره ممن هو في درجته ولم يصبه مثل ما أصابه، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. وكأن هذا والله أعلم من جنس يعني، لأن هذه الأمور مصائب عظام، إصابة بالطاعون، إصابة بالبطن الذي لا يتوقف، والإصابة بالهدم وشبهه، هذه مصائب عظيمة. فمن فضل الله أن جعل لمن ابتلي بشيء من ذلك هذه الفضيلة وهذه المنزلة. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صلى الله وسلم وبارك على رسوله. وتارة ينقصون ويتركون بعض الشعائر التي شرعها الله، فهم بين إفراط وتفريط وزيادة ونقص، وكل من الأمرين مذموم في الشرع. فالواجب على العباد أن يكونوا على الصراط، على صراط الله، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يزيدون على ما شرع الله بآرائهم واستحساناتهم وأهوائهم وتعصبهم، ولا ينقصون من دين الله ويعطلون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن العبادات البدعية التي ابتدعتها الرافضة الشيعة اللي يسمون أنفسهم بالشيعة تعظيم يوم عاشورة بما لم يشرعه الله يوم عاشورة، وذلك بإظهار الأحزان بزعمهم على قتل الحسين رضي الله عنه، صبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانه، فيتعبدون في ذلك اليوم بمظاهر الجزع والسخط، وهي أعمال محرمة على المصيبة في وقتها، كضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر والنياحة. فهذا مما ابتدعته الرافضة وجعلت ذلك من دينهم، يرون أن هذا من الدين، من كمال حبهم لآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من طاعة الشيطان وعبادة الشيطان، فهم بهذا متبعون لأمر الشيطان. ومن بدع أهل الجاهلية الأولى العرب من جهالاتهم أنهم كانوا يحجون حج من آثار دين إبراهيم، من بقايا دين إبراهيم عليه السلام الحج، ولكنهم غيروا وبدلوا، وكان من أعظم شعائر ومناسك الحج والوقوف بعرفة. فابتدع لهم الشيطان بدعة، قال أنتم يا قريش أنتم أهل الحرم، ما تخرجوا منها، الناس يخرجون يقفون بعرفة، أما أنتم
فلا تتجاوزون الحرم، فصاروا يقفون بالمزدلفة ولا يتجاوزونه. والناس غير الحمص قريش يقفون يذهبون إلى عرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام موفقا من قبل البعثة، فكان إذا حج يقف بعرفة خلاف ما عليه قريش. فلما بعثه الله وشرع الله له الحج وفرض عليه وعلى أمته الحج، أمره وأمر أمته بالوقوف بعرفة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. فذكر الله عرفة وأمر بالإفاضة منها كما يفيض سائر الناس. فالمقصود أن الجاهلية هكذا بين إفراط وتفريط وغلو وتقصير وزيادة ونقص، والدين ما شرعه الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. فالواجب على المسلم أن يستقيم على صراط الله وهو دينه الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع السبل، سبل الإفراط أو التفريط، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.